من الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. قبل ما انصح النهارده افتتحنا دلوقتي على طول معرض سيدات مع عيد الميلاد، فممكن بعد الاجتماع على طول تمر عليهم هنا في مبنى الخدمات. حاجة تانية ان احنا من الاسبوع الجاي سيكون بدأنا شهر كياك، فبعد الاجتماع هيبقى فيه تسبحة زي السنة الفاتت، يعني بعد الاجتماع على طول ولمدة حوالي 3 ساعات. أرجو تصوموا عليكم عشان ممكن تحضروا معانا التسبحة. احنا بندرس كورنثوس الأولى، النهارده الدور على الإصحاح رقم 7. في الإصحاح ده والإصحاحات اللي جاية بولس الرسول بيرد على بعض التساؤلات اللي بيسألوها أهل كورنثوس، عشان كده يبتدي الكلمة: أما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنها. واضح ان هم كتبوا له رساله فيها اسئله، فهو بيجاوب على هذه الاسئله. اول سؤال: ايه رايك في البطوليه؟ هل يجوز للانسان ان يعيش بدون زواج؟ وثاني سؤال: هل المتزوجين عشان هم مسيحيين ينفصلوا عن بعض ويسيبوا الحياة الزوجية علشان يتفرغوا للمسيح؟ وثالث سؤال: افرض واحد أرمل، يتجوز ولا ما يتجوزش؟ سؤال كمان: لو في 2 متزوجين وهم يهود او هم وثنيين، واحد منهم امن بالمسيح والثاني ما امنش، يتطلقوا ولا يعيشوا مع بعض؟ واسئلة اخرى كلها في الاصحاح ده خاصة بالزواج. قال لهم اول حاجة: حسن للرجل ان لا يمس امرأة. كلمة لا يمس امرأة يقصد بها لا يتزوج. هنا بولس الرسول مش بيؤمر الناس انه ما يتجوزوش، لكن بيقول احسن ان الواحد لا يتزوج. بصوا مرة تاني في نفس الاصحاح آية 8، قال: اقول لغير المتزوجين وللأرامل انه حسن لهم اذا لبثوا كما انا. هو كان بتول فقال احسن لهم ازاي. وفي الآية 26 يمكن يوضح السبب اللي خلاه يقول كده. بولس عمره ما كان ضد الزواج، بيقول اظن ان هذا حسن بسبب الضيق الحاضر. الضيق الحاضر عندهم ان كان في اضطهاد، فحاسس كده ان الوقت مش مناسب ان الناس تقعد تنشغل بالزواج وفي الاخر يجي الاضطهاد. جايز الراجل يموت وتقعد الست ارمله، او جايز الراجل ومراته يموت وعندهم اطفال يتيمه. فقال كاننا في حاله حرب، فأحسن إن بلاش تزوج. بس على فكرة دي مش قاعدة عامة، لسه هنشوف آيات أخرى. لسبب الضيق الحاضر حسن للإنسان أن يكون هكذا، خصوصا بقى كان في وقت معلمنا بولس في إحساس عند كل الناس إن المسيح قرب يجي من أيام. فبيقول بقى يعني إحنا الوقت مقصر، مش هتلحقوا تتجوزوا، ده المسيح قرب ليك. بولس نفسه كان عنده هذا الإحساس، لأن المسيح قال: ها أنا آتي سريعا. هما مش عارفين كلمة سريعا عند ربنا يعني ايه احنا بنقول ان يوم عند ربك 1000 سنة والف سنة كده، فاحنا عدى على القصة دي 2000 سنة بالنسبة لربنا كأنهم ايه يومين. بولس احساسه ان خلاص الوقت اذى، فقال ما تشغلوش نفسك، ركزوا في العبادة والصلاة. بس عشان يبقى الفكر موزون هجيب لكم آية أيضا من بولس الرسول إلى تلميذه في مثاله إصحاح 4، بيقول لكن الروح يقول صريحا، هنا الروح القدس يقول صريحا، إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين في رياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم. موسومة يعني عليها علامة، الضمائر بتاعتهم واضح ان هي ضمائر منحرفة. موسومة يعني ايه؟ متعلمة باين عليها. ايه بقى الأخطاء بتاعتهم؟ المانعين عن الزواج وآمرين ان يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارفي الحق. البدعة دي ظهرت أيام بولس، سموها بدعة ماني، واستمرت فترة. يقولوا إن الزواج غلط وأنواع من الأطعمة حرام. فبولس الرسول قال لا، أبدية ناس مرتدة عن الإيمان وبيدعوا أرواح شياطين وأرواح مضلة وبيقولوا كلام غلط. لما أقارن النص ده بالحتة اللي بقولها دلوقتي يقول لهم أحسن لكم ما تتجوزوش، أفهم إن بولس الرسول مش بيحطها قاعدة عامة ليمنع عن الزواج، لأن هو اللي بيقول الناس اللي بتمنع عن الزواج ناس غلطانة. وهنا لازم نقف وقفة صغيرة، في فرق بين ناس تحب تتبتل وتترهبن وناس بيحتقروا الزواج ويمنعوه. في فرق بين واحد بيدخل الدير او بيعيش في الحياة من غير زواج وهو بيكرر طاقته ووقته وجهده في خدمة ربنا، وفي نفس الوقت يتعامل مع الناس المتزوجين باحترام وتقدير ويتعامل مع الزواج على انه شيء مقدس، خصوصا ان احنا في فكرنا الارثوذكسي ان الزواج سر من اسرار الكنيسة السبعة، ويحضر زواجات ويبارك للعرسان وكل حاجة. وبين واحد تاني ينظر نظرة منحرفة للزواج على انه نجاسة، على انه حاجة وحشة، على انه حاجة قليلة، ويحتقر المتزوجين ويتعالى عليهم، حاجة مش مظبوط. نفس الكلام عن الأكل، آمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارف الحق. في فرق بين ناس بيصوموا وهم بيقولوا الأكل ده مش نجس، مين قال إن اللحمة نجسة؟ بس إحنا فترة الصيام مش هناكل لحم، لكن يجي الفطار هناكل لحمة، ما قلناش اللحمة نجسة. وبرضه في فرق بين إنسان نباتي ملوش في أكل اللحوم، هو طبيعته كده، يقول عليه فيجيتيريان، يعني يحب الأكل بتاع النباتات ملوش ثقل على اللحوم والحاجات دي، لكن هو لا ينجس ولا يحتقر الأطعمة الأخرى. ليه بقى بقول الكلام ده؟ لأن في بعض الناس مش أرثوذكس ياخدوا الآية دي على إنها بتقول علينا إحنا، بولس الرسول قال عليكم إن في الأزمنة الأخيرة هيجي ناس يترهبنوا وناس يصوموا. مش قصده على الرهبنة ولا على الصيام، ده قصده على الناس اللي بيقولوا إن الزواج غلط وإن الأكل حرام، مش الناس اللي بيتبتلوا ولا اللي بيصوموا. الزواج مقدس جدا في الكنيسة وهو قانون وضعه الله منذ البداية من سفر التكوين. وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. ربنا قال مش حلو أن آدم يقعد لوحده، أحسن أن يتجوز، نعمل له معينا نظير. وكلمة نظيره معناها إيه؟ تساويه بالظبط. في الفكر المسيحي أن المرأة تساوي الرجل، ما عندناش حكاية أن هي نص راجل. أنت عارفين أن في بعض الشرائع يدوا للرجل ضعف المرأة، ما عندناش كده في المسيحية. فهي تساويه تماما في كل شيء. الاختلاف بين الرجل والمرأة هو اختلاف وظيفي. وظيفي يعني ايه؟ يعني هي اللي تقدر تحبل وتلد، والرجل ما يعرفش يعمل كده. فالاختلاف اختلاف وظيفي، لكن لا العقل بيختلف ولا قيمة الإنسان بتقل. العقل عند الرجل زي عند المرأة، القدرة على التفكير، القدرة على التحمل، القدرة على اتخاذ القرار، نفس الحكاية. احيانا بيحصل ان احنا بنغلط في التربية، بندي احاء للبنت وهي لسه صغيرة ان هي اقل من الولد، فتطلع واخدة انطباع عن نفسها ان هي قليلة، فتلاقيها مش عايزة تفكر، اعتمادا على زوجها، اعتمادا على بابا، اعتمادا على اخوها الكبير، ومسلمة امرها للحواليها، فتطلع فعلا ضعيفة. وبعدين يشوف المنظر ده يقولك مش فرق، مش قلنالكم البنت متعرفش تفكر، الولد هو اللي بيعرف. في البلاد اللي فيها تحرروا من هذه النظرة اللي مش مظبوطة، بيربوا البنت من صغرها على انها زيها زي الراجل، فتطلع فبيكون منها رائدة فضاء وعالمة في العلوم الرفيعة جدا، ومنها ضابطات في الجيش وضابطات في البوليس، ومنها قاضية تقعد تحكم في القضاء، ومنها وزيرة، ومنها رئيس الدولة، وبتمسك وزارات. يعني احنا عندنا هنا يوم ما بينعموا على المرأة يدوها وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة القوى العاملة، وزارة البيئة. لكن شوفوا في امريكا حاليا وزيرة الخارجية امرأة، يسموها الوزارات السيادية. وممكن يكون في واحدة رئيسة وزراء زي ايام مارغريت تاتشر في انجلترا. وفي ملكات يحكمن، مش بس ملكة كده قاعدة متوجة وبس، بتحكم وتبقى رئيسة حزب وتدخل في الانتخابات. ده بيبين ايه؟ ان هي لو من صغرها تربت على ان هي بتعرف تفكر، هي بتعرف تفكر. لو احنا ربناها من صغرها ان هي تقعد ضعيفة، تقعد ضعيفة. وبعدين نربيها على ان هي لازم تتجوز، فتطلع المشكلة دي بالنسبة لها عاملة لها عقدة، ان هي حاسة انها ما كانتش تتجوزها هتبقى ينظر اليها نظرة وحشة. بينما الحياة فيها مجالات واسعة جدا ممكن المرأة تشبع بيها وقتها وذاتها وشخصيتها حتى لو لم تتزوج. كل هذا ما يمنعش ان احنا نربي في البنت من صغرها احساس الرقة والانوثة، دي حاجة كويسة. برضه مش حلو ان هي تطلع عاملة زي الولد ويعني تفقد انوثتها ورقتها. ليس جيدا ان يكون ادم وحده، فاصنع له معينا نظيره. والزواج في الفكر المسيحي ليس هو الشهوات الجنسيه، ولكن هو الشركه. اثنين بيحبوا بعض، بيتفهموا مع بعض، بيساعدوا بعض، بيونسوا بعض، بيتفهموا مع بعض، العيشه تبقى جميله. عشان كده فعلا ليس جيدا ان يكون ادم واحد. وفي رسالة العبرانيين اللي كتبها ايضا بولس الرسول لئلا تصدقوا الاشاعة اللي طلع عن بولس ان هو ضد المرأة او ضد الزواج، في عبرانيين قال ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضع غير نجد. الآية دي معناها ايه؟ كل واحد ينظر الى الزواج نظرة مقدسة، حاجة مكرمة. والمضع غير نجس معناها انه ما يبقاش في ذهنه العلاقات الجنسية بتاعت الزواج نجس. ولكن كمان لها معنى تاني، انه وهو في علاقات الجنسية يكون في طهارة ونقاوة ورقة، مش بنجاسة وخدفتش، عكس العاهرون والزناة فسيدينهم الله. وبولس الرسول اللي قال حسنا للرجل ان لا يمس امرأة هو اللي كتب لنا رسالة افسس اللي بناخد منها جزء نصلي في سر الاكليس، لما يقول ايها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب. بيوصف العلاقة بين الرجل ومرأته زي العلاقة بين الكنيسة والمسيح، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. يقول كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجله. ويقول يجب على الرجال ان يحبوا نساءهم كاجسادهم، زي ما بحب جسمي وحافظ عليه، ما احبش ان يتعور، ما احبش ان يمرض، ولو تعب بريحه، كذلك يجب ان الرجل يحب امراته بنفس المنظر. من يحب امراته يحب نفسه، فانه لم يبغض احدا جسده بل يقوت ويربيه كما الرب ايضا للكنيسه، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. نفس الكلمة اللي اتقالت عن حواء، هذه الآن لحم من لحم وعظم من عظامه، بيقولها المسيح على الكنيسة والمسيح. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها. تهب يعني إيه؟ من المهابة، برضو من كرامتك أن زوجك يكون له مهابة في عينيك، في عينين الأولاد، في عينين الناس، يبقى انت حاسه بالفخر كده ان جوزك راجل مهوب. اللي كتب الكلام ده بولس الرسول لئلا يساء الظن في هذه الايه اللي احنا بندرسها. لما سئل السيد المسيح عن موضوع الطلاق وقال مفيش طلاق الا لعله الزنا، فقال له تلاميذه ان كان هكذا امر الرجل مع المراه فلا يوافق ان يتزوج، ما دام هي دبت فيها كده ومفيش طلاق يبقى مش كويس ان يتجوز. دي نفس الكلمه اللي قالها بولس حسن للرجل الا يمس امراه. شوفوا ايه رب المسيح، ما قالش لا لازم يتجوزوا، ولا قال اه معاكم حق يا ريتهم ما يتجوزوش. قال ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطي لها. يعني المسيح بيقول ان في ناس أعطي لهم ان لا يتجوزوا، يعيشوا في البتولية عشان يخدموا الكنيسة ويخدموا ربنا. وقال لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا. كلمة خصيان معناها ولد او راجل قطعوا له الخصيتين، وكانوا بيعملوا كده في بيوت الملوك اعتقادا منهم ان اللي قطعوا له الخصيتين ما يبقاش عنده الرجولة اللي تخليه يعتدي على النساء جوه القصر، فيبقوا عبيد شغالين بيشيل ويحط ويعمل، والملك والوزراء مطمنين ان البيت بتاعهم ما فيش اعتداءات جنسية، فكانوا بيخصوا الخدامين اللي في البيت. عشان كده قال يوجد خصيان خصاهم الناس اللي اتولدوا هكذا من بطون امهاتهم، اللي هو بيبقى واحد اتولد وعنده مرض. لكن شوف النوع الثالث اللي قاله المسيح، يوجد خصيان خصوا انفسهم لاجل ملكوت السماء. هنا الاخصاء مش بطريقة ان هو فعلا يقطع الخصيتين، ولكن انه يقطع الشهوة ويعيش في البسلية. وقال من استطاع ان يقبل فليقبل، يعني شيء مش ملزم للناس. حسنا للرجل ان لا يمس امرأة، معناها تفضيل البسلية، لكن مش تحريم الزواج. بعدين ينقل على الآية بعديها يقول ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدة رجلها. هو عمال يقول الوقت مأثر والمسيح قرب يجي ولازم نتفرغ ونستعد ونصلي ونخدم وننشر الإنجيل عشان يأتي المسيح، فياريتكم ما تنشغلوش، لكن أنا خايف عليك. ألكت لحسن حد فيكم يدفع بنفسه في طريق البتولية هو مش قد الطريق ده فيسقط في الزنا، فبلاش. اللي مش قادر يتجرب. خلي بالكم هذه الآية يؤخذ منها إن الزواج يكون بامرأة واحدة. قال ليكن لكل واحد ايه؟ امرأته، مش زوجاته واحدة بس. ونفس الكلام اتقال على المرأة ليكن لكل واحدة رجله. والآية لما تتقال بالطريقة دي معناها بيساوي بين الرجل والمرأة. لأن لو إن في شرع يقول إن الراجل من حقه يتجوز اثنين والمرأة مش من حقها تتجوز اثنين، يبقى فيه عدم مساواة. المساواة إن طالما فرضت على المرأة تتجوز واحد بس يبقى الراجل يتجوز إيه؟ واحدة بس. المساواة. طبعا هنا بيوضح أحد أهداف الزواج إنه يحمي الإنسان من الأخطاء، بس مش هو كل السبب الواحد يتجوز عشان ما يغلطش. ليه بقى؟ لو واحد عنده ميول خاطئة ربنا يحميه، حتى لو اتجوز بيغلط. ده ممكن يكون شاب أو بنت وهو أعزب أو وهي عزباء، يبقى عندهم حرص ما بيغلطوش وخايف من الحكايه دي. لكن لو اتجوز يلاقي نفسه جات له الجرأة يغلط. فمش دايما الزواج يحمي الانسان من الانحراف لو كان هو قلبه من جوه فيه انحراف. لكن ممكن يكون فعلا سبب للحماية من الأخطاء. عشان كده الواحد بيفرح لما الشباب يتجوز، ويريدهم يتجوزوا هم صغيرين. يعني بلاش الواحد يوصل لثلاثين سنة وبعدين يبتدي يفكر يتجوز. مفروض احنا نساعد الناس ان هم يتجوزوا. صحيح، يعني الشاب لما يكون متخرج في الجامعة عنده 24 سنة 25 سنة وبعدين يشتغل لسنة سنتين ويتجوز يبقى كويس، لكن عشان يفيد نفسه لغاية ما سنه يكبر تبقى متعبة ليه وفرص الزواج بالنسبة له تقل جدا، ويبتدي هو كمان مش عارف يختار فيها كويس. وبعدين يقول ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب، وكذلك المرأة أيضا الرجل. شوفوا بيقول ايه، اصلا يا ريتكم ما تتجوزوش. طب واللي متجوزين؟ قال لا، تاخد بالك من مراتك قوي، وانت تاخد بالك من جوزك. وكلمه يوفي المراه حقها وهي توفي حقه موجوده في الوصيه اللي بنقولها في الاكليل للعريس وللعروس، نقول له تكون حنونا عليها لانك انت المسؤول عنها من بعد والديها. ونقول له كمان انه ما يأثرش في حقها. ونقول للبنت العروسة ان انت تستقبليه بالترحاب والبشاش، ولا تقصري في شيء من حقوقه عليه. فهو يعطيها الحب والحنان والاحترام، وهي تعطيه الطاعة والحب والاحترام، ما يأثروش مع بعض. واحنا بناخد جزء من رسالة بولس وحط كمان ساعة لما بنسلم العروسة للعريس، نقول لهم كما قال بولس الرسول ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك الرجل ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. يبقى في نوع من المسؤولية المشتركة. العجيب ان احيانا يختلفوا مع بعض، فيقعد يقول لها هي دي الوصية اللي قالوها لك قدام باب الهيكل يوم الجواز، طب انت ناسي انت كمان قالوا لك وصية. مفروض الناس اللي يتجوزوا يكتبوا الوصايا دي في لوحات يبروزوها يعلقوها في البيت عشان يتذكروا العهود اللي تعهدوها قدام الناس لما تتليف. في سفر الخروج اصحاح 21 الشريعة كان بتسمح ان الراجل يتجوز اكثر من واحده في العهد القديم. بيقول ان اتخذ لنفسه اخرى يعني لو اتجوز واحده ثانيه يعمل ايه مع مراته الاولى؟ لا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها، ما تاثرش بحقها. وفي رساله بطرس الاولى يقول معلمنا بطرس ايها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنه مع الإناء النسائي كالأضعف. بحسب الفطنة يعني بالذكاء، فكروا كويس كونوا حسناء، واعرف أن النساء أنية ضعيفة يمكن من جهة البنيان الجسدي، يعني العضلات بتاعت المرأة أضعف شوية، مش ضعيفة من جهة العقل، بل بالعكس ده ممكن تكون أكثر ذكاء أحيانا او اكثر حكمة. ليه؟ بص احيانا الرجل رايح جاي يشتغل طول النهار شغال، الشغل الكتير يخلي واحد ما يلحقش يفكر. المرأة ممكن تكون مركزة في البيت اكثر وقاعدة تربي العيال وقاعدة معظم الوقت يعني في استقرار، فدي تديها فرصة تفكر. لما تفكر ممكن يجي لها افكار مظبوطة ويبقى عندها مشورة حسنة. حاجة تاني، لأن كلمة الإناء النسائي كالأضعف نساء فهمها، المرأة عندها قوة احتمال وطولة بال أكثر من الرجل. أقول لكم أبسط دليل، لما طفل صغير بيعيط ممكن بابا يشيل لمدة نص دقيقة يروح مديهولها، هي ممكن تقعد طول الليل شايلاه وتطبطب عليه وتحيل فيه وتسكته طول الليل. وهو أبوه ممكن يجي يقول طيب أنا مش عاوزها تبها كاش إلى الوحدة هتيطب مني شوية ياخد نص دقيقة لأنها مش عارف عن الحاجة خديث. فإحنا فعلا ما عندناش طول البال في تربية الأطفال زي المرأة وفي احتمالها. لكن هو إناء ضعيف من جهة البنيان الجسدي لأن معروف العظم والعضلات بتوع الراجل أقوى من العظم والعضلات بتوع المرأة، بدليل أن الوزن المثالي للرجل أكثر من المرأة، يعني نفس السن ونفس الحجم يعني الطول لازم الرجل يكون أثقل من المرأة. ليه؟ لأن عضلاته وعظمه أثقل. فهو بيقول بس يعني إناء رقيق، يعني المرأة كمثل الوردة، مش مفروض الواحد يتعامل مع الوردة بعنف. فبيقول لا، يعني اتعاملوا معاهم برقة. معطينا إياهن كرامة، يعني بيبعدهم عن حكاية ان يحتقر المرأة ويهنها. بصفتهم ايه؟ الوارثات ايضا معكم نعمة الحياة. يعني انظر للمرأة على ان هي ترث الحياة الابدية زيك زيها، والكاف الاولانية كالوارثات دي، يعني بصفتهن هيرثوا ملكوت السماوات كي لا تعاصر وقت. يعني يقول لك عقل وقت، يعني حضرتك متدين جدا بتاع كنيسة قوي، درست مراتك في البيت وجيت تصلي القداس، مش معقول ربنا هيبصر؟ مش ممكن. خادم في الكنيسة عمال يخدم طالع نازل بيشتغل، ولكنه في البيت مش مريح مراتك، صلواتك طعام. فبطرس الرسول بينبهه ما حدش يضر امرأة. الآية 4 يقول ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. انتوا عارفين ايه السبب في كده؟ ان الاثنين صاروا جسدا واحدا. كلمة يصير الاثنان جسدا واحدا في الحقيقة كلمة عميقة جدا يجب ان نفهمها، بدل ما يكون عقل واحد بقى عقلين، اضافة جميلة. بدل ما يكون عندي عينتين بقى عندي اربع عيون بشوف اكثر، بدل اتنين بقى في اربع ايادي بشتغل اكثر، بس بلاش اربع ارجل دي بقى، خلينا في الايدين. فليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، لأن صار هو شريك لها في هذا الجسد. ونفس الحكاية اللي يتقال على الرجل يتقال على المرأة، ودي حاجة بتعبر عن المساواة. الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. وبعدين بيجاوب على سؤال في الآية 5، هل بعد ما بقينا مسيحيين نمتنع عن العلاقات الزوجية؟ قال لا، لا يسلب أحدكم الآخر، اعتبرها نوع من السرقة، لا يسلب أحدكم الآخر. كون الرجل يمتنع عن زوجته أو هي تمتنع عنه، يبقى هو بيسلب حقها، بيسرق، إلا أن يكون على موافقة. يعني لو اتفقوا مع بعض خلاص، ما دام متفقين محدش يتدخل ما بينهم، لكن محدش ياخد قرار منفرد في هذا الأمر. طب وليه يكون على موافقة أساسا؟ ليه يتناقشوا في هذا الموضوع؟ قال إلى حين، يعني ممكن نكون بيتفقوا تعالى فترة الصيامات ما يبقاش في علاقات، عشان كده قال كي تتفرغوا للصوم والصلاة، مش علشان العلاقة الجنسية علاقة نجسة ما تنفعش مع الصيام، بيقول لا عشان تتفرغوا للصوم والصلاة. نفس الكلام اللي بنقوله على الأكل، إن الواحد فيه أنواع من الأكل مش بناكلها في الصيام، مش علشان الأكل ده نجس، ولكن علشان نتفرغ للصوم والصلاة. ثم تجتمع أيضا، مش إلى الأبد، طالما اتجوزتوا يبقى أنتم ملتزمين ببعض. ثم تجتمع أيضا معا لكي لا يجربكم الشيطان بسبب عدم نزاهتك. عدم النزاهة هدان في ايه؟ ان هما حتى في الصيامات مش قادرين يمتنع عن بعض، او عدم النزاهة بالعكس، ان واحد ساب مراته ولا بيسأل فيه بقاله سنين، طب ما الشيطان هيجربها يتعبها، او هي امتنعت عنه سنين وهيغلط. في قاعدة حلوة في آية 5، ناس كتير بتسأل هذا السؤال، الصيامات ينفع فيها علاقات زوجية ولا ما ينفعش؟ نقول لكم اقروا كورنثوس الأولى 7 آية 5، لو متفقين اوكي، لو واحد من الطرفين قال لا أنا ضعيف ما استحملش، حدش يقدر يلزمه حتى الصيامات، بس طبعا الأفضل من أجل النزاهة إن يبقى فيه فترات للامتناع في الصيامات. في سفر الخروج موسى قال للشعب كونوا مستعدين لليوم الثالث لا تقربوا امرأة، لأنهم هيطلعوا يشوفوا ربنا فوق الجبل، فقال لهم نوع من الاستعداد والحرص والصوم، تكونوا 3 أيام صيام من ضمنها لا تقربوا امرأة. وفي سفر صموئيل الأول لما داود كان هربان معهوش أكل هو الرجال اللي معاه، عدوا على الكاهن وقال له ما عندكش لقمة ناكلها، فأجاب الكاهن داود وقال لا يوجد خبز محلل تحت يدي، خبز محلل يعني مسموح للناس تاكل، لكن يوجد خبز مقدس، إذا كان الغلمان اللي معاه قد حفظوا أنفسهم لا سيما من النساء ممكن تأكل. فأجاب داود الكاهن وقال له إن النساء قد منعت عنا منذ أمس وما قبل عن خروج، إحنا بقلنا 3 أيام خارجين من بيوتنا وتايهين في الصحراء وهربانين. فسمح لهم الكاهن أن يأكلوا من هذا الخبز المقدس. معناها برضو من العهد القديم كان في فترات مفروض الناس تتنزه عن هذه العلاقات كنوع من التفرغ للعبادة والصلاة والصيام كده. وإن كان إحنا حتى اليوم نسمح للمتزوجين حديثا بقاله سنة مكملش سنة، إن حتى في الصيامات زي ما كان في العهد القديم لما واحد يتجوز بيعطوه من الخدمة العسكرية لمدة سنة، وبعد كده تبقى الأمور أسهل بالنسبة له أنه يمتنع أو هي تمتنع. في سفر يوئيل لما كان بينادي بالصيام قال إيه؟ قال اجمعوا الشعب، قدسوا الجماعة، احشدوا الشيوخ، اجمعوا الأطفال وراضعي الثدى، ليخرج العريس من مخدعه والعروس من حجلته. حجلته يعني بطل، يعني اعتبر الامتناع عن العلاقات الزوجية نوع من الصيام. في سفر زكريا الكهنة اللي بيت رب الجنود الأنبياء سألوا أأبكي في الشهر الخامس؟ الشهر الخامس ده كان صيام، فيقول هل كان عندهم الصيام دايما بالبكاء والنحيب، وعشان كده لما سئل المسيح ليه تلاميذك مش بيصوموا قال هل يستطيع بني العرس ان ينوحوا ما دام العريس معهم. وبعدين قال هتأتي أيام حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون، ما قالش حينئذ ينوحون، لأن الصيام في العهد الجديد ما فيهوش النواحدة. فبيقول أبكي في الشهر الخامس منفصلا، هنا منفصلا يعني أعتزل عن زوجتي كما فعلت كم من السنين هذه. إن إحنا في الموسم دوت هل نعمل الصيام يعني؟ سفر الجامعة بيقول لكل شيء تحت السماء وقت، لتفريق الحجارة وقت، ولجمع الحجارة وقت، للمعانقة وقت، وللانفصال على المعانقة وقت، يقصد بيها كل حاجة تبقى متنظمة ليها معنا. فهنا نرجع تاني للآية 5، لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين. أنا عارف طبعا في تاريخ الكنيسة حصل إن ممكن اثنين يتجوزوا ويتفقوا مع بعض إن هم يعيشوا في البتولية، هم أحرار، لا هي خطية ولا هي إلزام، زي أبو مقار. أبو مقار عمل كده، وبعدين في الآخر قال لمراته ما دام إحنا قاعدين زي الإخوات ما تيجي نترهبن، قالت له نترهب خلاص أنا هروح أنعزل حتة وأنت تروح لبيت العذاب. وحصل كده مع البابا ديمتريوس الخران، البابا رقم 12، وحصل كده مع آباء قديسين معاصرين. لكن دي حاجة أعتقد إن هي مش سهلة خالص. لما بيجي حد من الشباب ابن كنيسة قوي والبنت خادمة حلوة ويسألوا هذا السؤال، هل ممكن بعد ما يتجوز نعيش في البتولية؟ بنقول لهم انتوا احرار، بس بلاش تقولوها عهد امام الله، لألا ما تقدروش وتبقوا ضميركم تعبان. عيشوا في البتولية على قد ما تقدروا، بعد كده اذا ما قدرتوش تكملوا من حقكم تتجوزوا. وعشان كده كتير جدا من الشباب الروحاني الجميل بعد سر الإكليل بيقضوا 3 أيام يسموها أيام طوبيا. أيام طوبيا دي معناها إن هم مش هيعاشروا بعض إلا بعد 3 أيام. هي دي ليها معنى جميل جدا، كأن هو بيقول لها أنا بتجوزك مش عشان جسدك، وجوزك عشانك انت كشخص، انت بقيت مراتي بقى. وهي تقول له كمان انا مش بتجوزك عشان العلاقات الجسديه، انا بتجوزك عشان انت شخص انا بحبك. والدليل ان احنا هنقعد 3 أيام من غير شفايا. الكلام ده قال الملاك رفائيل لطوبيا لما جه يتجوز ساره اللي كانت مجربه من ابليس ان كل ما تتجوز جوزها يموت. فقال له انت تقعد 3 أيام صلوا مع بعض تتفرغوا للصلاة فقط، ومش الشيطان يخلص. اصل الشيطان ده مشكلته ايه؟ يشوف فين يوجعك ويخبط عليك. اذا كان واحد الوجع بتاعه الفلوس، اشتغل على حكاية الفلوس والمال والسرقة والنهب والسلب والرشاد وغيره. واحد تاني بيوجعه الكرامة يقعد طول الوقت يحكلك حتة الكرامة دي. واحد بيوجعه الجسد يقعد يزله من الجسد. فلما يجي بقى في ليلة الزواج والشاب العفيف الحلو هو ومراته مليانين بالنعمة يقضي طول الليل في الصلاة، الشيطان واقف متغاظ يخزف ويمشي، ويكملوا حياتهم في سعادة روحية غامرة. عشان كده قال لكي لا يجربكم الشيطان، لأن هو قاعد يراقب أنت إيه تفاعلك، أنت إنسان شهواني ولا عاقل. عشان كده في تسالونيكي حكاية الشيطان اللي بيجرب ده أرسلت لكي أعرف إيمانكم لعل المجرد يكون قد دربكم فيصير تعبنا باطلا. الشيطان يحاول يوقعنا. حكاية بقى أن تمتنعوا عن بعض على موافقة لغاية ما تصلوا وتصوموا وإن ترجعوا تاني لبعض، قال أقول هذا على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر. أنا مجرد بديكم نصيحة لكن مش بأمركم. وإيه هدفه من الكلام ده؟ لألا واحد ما يقدرش ينفذ اللي قاله بولس فضميره يتسجل، فقال لا أنا مجرد بس بقولها على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر. وبولس الرسول كان واضح جدا في الحاجة اللي يلزم بيها الناس والحاجة اللي يقول لا أنا مجرد بقول رأي. يعني مثلا في الآية رقم 12 بيقول أما البقول فأقول لهم أنا للرب، يعني حاجة من عندي. وفي الآية 25 يقول أما العبارة فليس عندي أمر من الرب فيهن ولكنني أعطي رأيا كمن رحمه الرب أن يكون أمينا. حقيقة أنا بحب المنهج ده، لما بيجي حد يسألني في حاجة أي حاجة يعني مش حاجات دي أقول له أنا هقول لك رأيي بس أنا مش بلزمك دي الله يحلك. لأن أحيانا الواحد لما يسمع كلمة من فم الكاهن يقول خلاص من بق ربنا، وإن ما عرفش ينفذها يبقى ضميره تعبان جدا. فأقول له أنا بقول لك رأيي مجرد مشورة، إذا عجبتك عملت بيها أوكي، ما عملتش بيها مفيش مشكلة خالص، ده مجرد رأي علشان الناس ما تتعبش من آراء الكهنة. في كورنثوس الثانية صحاح 8 يقول لست أقول على سبيل الأمر. شوفوا بيميز بين مرة يقول لازم تعملوا كده ومرة تانية يقول أنا مجرد بقول رأي. وفي كورنثوس الثانية 11 يقول الذي أتكلم به لست أتكلم به بحسب الرب، ده حاجة من عندي. وفي نفس الإصحاح اللي احنا فيه الآية 40 يقول بحسب رأيي وأظن أني أنا أيضا عندي روح الله. يعني بعد ما قال ده رأيي قال بس ما تنسوش أن أنا بتكلم بالروح القدس. يبقى أقول هذا على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر، لأني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا. أنت إيه؟ قال أنا بتوت نفسي كل الناس كده، لكن كل واحد له موهبته الخاصة من الله، الواحد هكذا والآخر هكذا. فأنا نفسي كلكم تبقوا مسؤولين، لكن مش كل الناس هياخدوا هذه الموهبة وهذه النعمة. بس خلي بالك لما قال له موهبته الخاصة واحد كده واحد كده، عايز يقول والزواج أيضا موهبة. يعني البتولية موهبة والزواج أيضا موهبة. ده في آية في سفر الأمثال تقول من يجد زوجة يجد خيرا وينال رضا من عند الرب. فإذا دي برضه موهبة. لما يقول الميراث من الآباء أما الزوجة الصالحة من عند الرب، ففي ناس لهم موهبة أن يتزوجوا وينجبوا أطفال لملكوت الله ولمجد الله ولنمو الكنيسة. وفي ناس ثانيين ربنا مديهم موهبة البتولية. أقدر أشبه لكم العلاقة بين البتولية والزواج زي العلاقة بين النبات اللي بينمو في الظل ونبات ينمو في الشمس. لو أنا جبت من النبات اللي بينمو في الشمس ودخلته جوه الشقة وقفلت عليه يموت، ولو جبنا النبات اللي بينمو في الظل وحطيناه في الشمس يتحرق. فكذلك زي ما ربنا خلق نباتات عايزة شمس ونباتات ما تستحملش الشمس، هكذا أعطى بعض الناس أن يعيشوا في البتولية والبعض الآخر يعيش في الزواج، حدش أحسن من حد، كلها نعمة. حكاية أريد أن يكون جميع الناس كما أنا، قالها بولس الرسول في مرة وهو بيتحاكم، درسناها في سفر الأعمال، لما الوالي قال له بقليل تقنعني أن أكون مسيحي، قال له كنت أصلي إلى الله أنه بقليل وبكثير ليس أنت فقط بل أيضا جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما أنا ما خلى هذه الخيوط، كما أنا يعني يبقوا مسيحيين زي ما عدا الخيوط مش عايزكم في السجن. لكن لما قال في الآية بتاعتنا النهاردة أريد أن يكون جميع الناس كما أنا، كان يقصد البتولية، بدليل الآية اللي بيقول فيها لعلنا ليس لنا سلطان أن نجول بأخت زوجة كباك الرسل وأخوة الرب وصفا من صفا بطل. قال هو أنا مش كان برضو من سلطان يتجوز، لكن أنا تخليت عن هذا السلطان عشان أتفرغ للخدمة. وأنا أتخيل لو بولس الرسول تزوج كان أسعد مراته معه. ليه؟ طول النهار سفر، طول النهار سجن، طول الوقت ضرب. لما يتجوز واحدة هتضرب معاه ولا تشوفه بيتضرب ولا هيحصل ايه بالظبط، هتتسجن معاه ولا هتقعد بره السجن لغاية ما يطلع لها، كل ما يروح رحلة كرازية تروح معاه ولا يسيبها ويمشي. هو حس ان لا انا مش باع جواز، انا بتاع لف، مش عايز اظلم حد معاه. وبعدين مش كده بس، قال يا ريتكم كلكم تعملوا كده عشان نلف كلنا ننشر الانجيل. قلبه كان واكله على نشر الانجيل، فعايز يفرس كل الثقافه. بعدين يقول لهم بس خلي بالكم مقدرش الزمكم، اللي مش قادر يلا يتجوز، لان ربنا اعطى موهبه كده موهبه كده. ودي نفس الكلمه اللي قالها المسيح وقرناها من شويه، انه يوجد خصيان خسوا انفسهم لاجل ملكوت السماوات، ومن استطاع ان يقبل فليقبل، مش كل الناس. وحكايه المواهب المتقسمه قال عنها بولس الرسول هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. الروح القدس يقسم المواهب كما يشاء هو الروح القدس، فيجي المجموعة لهم في البتولية ومجموعة في الزواج اللي هو شايف ايه الأصلح لينا. ولكن أقول لغير المتزوجين وللأرامل، رجع تاني، إنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا، أحسن لكم تتفرغوا للخدمة. نفس الآية اللي قالها في الأول، حسن الرجل ألا يمس امرأة، وقال أظن أن هذا حسن بسبب الضيق الحار. ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا، لأن التزوج أصلح من التحرك. التحرك حريقة، يعني عايز يقول لما يكون في واحد شهواته مشتعلة وبعدين أقحم نفسه في سكة البتولية، يبقى في نار جوه يتحرق منها. عامل زي الآية اللي بتقول أيمشي إنسان على النار ولا تستوي قدماه، أيأخذ إنسان النار في حضنه ولا تحترق ثيابه. وكان قصده على الشهوات. عشان كده الواحد لازم يحسبها صح، يعني زي ما المسيح قال من منكم أراد أن يبني برجا أفلا يجلس أولا ويحسب حساب النفقة، هل عنده ما يكمل لألا يبتدي يبني معرفش يكمل نفس التهزئ بيك. فده برج، واحد عمال يقول لك أنا عايز أترهب، عايز أعيش في البتولية، هل أنت حسبت حساب النفقة؟ لو انه قاعد يحسبنها وقال في الحقيقه انا ما بقدرش وبتجيلي افكار كثيره وشهوات كثيره وبتعب ومع ذلك هترهبن، طب ما هيتعب. لكن لو قال لا انا الحقيقة ما اقدرش على الشركة دي اذا انسان عاقل، لان التزوج اصبح من التحرم. عشان كده بولس الرسول في تيموثاوس الاولى لما اتكلم عن الارامل قال اريد ان الحدثات يتزوجن، الحدثات اللي هم اللي هي اترملت ويتغيرت، ويلدنا الاولاد ويدبرنا البيوت، ولا يعطينا عله للمقاوم من اجل الشك. لان لما تكون ارمله صغيره ما عندهاش اولاد وقاعده فاضيه، وتلاقي بقى مفيش حاجه بتشغلها، فتبتدي بقى حتى بعيدا عن الشهوات الجسديه تملا وقتها بايه؟ بالطيل والقال والكلام والشكاوي والمعاكسات، وده فلان قال لي وفلانه قالت لي. انتوا عارفين لما الواحده تتجوز وتنشغل بعيالها بتعقل قوي، بتكبر قوي في نظر نفسها. فقال بدل ما البنت تقعد كده احسن تتجوز. لكن ده ما يمنعش ان تبقى في ارمله وهي صغيره فرمله. برضو هنا بولس ما كانش بيديها امر، قال اريد. ممكن واحده تترمل وهي صغيره وتقول خلاص نشكر ربنا على كده، وتكمل عمرها في خوف الله، حالها ما تدخلش بيوت، ما تلفش، ما تعملش حاجه غلط. اذا كان عندها طفل تربيه مخافه الله ويطلع انسان عظيم. عملت كده قديسه اسمها انثوسه، والده القديس يوحنا الذهبي الثاني. ترملت وهي عندها 19 سنة وعندها الطفل الصغير يوحنا، وكانت غنية جدا فنصحوها تتجوز. قالت لا أنا خلاص هخرج عمري ليوحنا، وطلعت يوحنا العظيم ده ذهبي الفن. لما كبر يوحنا وحب يترهبن وقال لها ماما أنا عايز أترهبن، قالت له ابني لا ترملني للمرة الثانية. بكت بكاء شديد وقالت له أنا خرجت عمري لكلمتك، مش كتير عليا ان انت تقعد معي ده منوك، وبعد كده انا اللي عايز تعمله. وفعلا اعتكف في احد الغرف جوه القصر بتاعهم لغايه ما والدته توفت فراحت رهبة. وجاي الزمان كان الزواج اسهل من دلوقتي، عشان ما تبقاش الايه دي كمان تقطع ضمائر الناس. لكن هي مجرد رأي من بولس يقول أفضل أن البنت الصغيرة أو الأرملة الصغيرة تتجوز. أما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب. المرة دي بقى كلام جاد، مش أنا اللي بقول بربنا. إيه بقى؟ أن لا تفارق المرأة رجلها. مفيش طلاق. خلي بالكم لما يقول أقول لهم أنا لا الرب في الآية رقم 12 يبقى رأي تعبول مش ملك. لكن لما يجي يقول لا انا بل الرب ما فيهاش هزار. امتى الرب قال لا تفارق المرأة رجلها؟ بص النص الطويل ده في مرقس 10. جم الفريسيين سألوا المسيح هل يحل للرجل ان يطلق امرأته؟ كان الهدف يجربوه. فأجاب وقال لهم لماذا أوصاكم موسى؟ قالوا له موسى أذن أن يكتب كتاب طلاق فتطلق. يعني أي واحدة جوزها زهق منها يكتب كتاب طلاق ويطلقها. قال لهم من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية. لكن من بدء الخليقة ما كانش كده. ذكرا وأنثى خلقهم الله. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويتصل بامرأته. ويكون الاثنان جسدا واحدا، اذا ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرق انسان. فجم في البيت التلاميذ سالوه، قال لهم من طلق امراته وتزوج باخرى يزني عليها، وان طلقت امراه زوجها وتزوجت باخر تزني. يبقى كلام المسيح واضح في هذا الامر. فقال المتجوزين محدش يسيب مراته. في لوقا نفس المعنى قاله المسيح كل من طلق امرأة وتزوج بأخرى يزني، وكل من يتزوج بمطلقة من رجل نازل. وفي الموعظة على الجبل قال حين من طلق امرأته فليعطيها كتاب طلاق. هو ليه في الناموس قال كده؟ لان قبل الناموس كان فوضى. واحد يرمي امرأته في الشارع يقول لها ما عرفتيش، فهي مش عارفة نفسها متجوزة ولا مش متجوزة. لو جالها واحد يتجوزها يأتي هي صح ولا غلط؟ فده ربنا نظمها في عهد موسى، قال لا ما كلمهاش كده، اكتب لها ان انت مطلقة معناها مش على ذمتك. فلما يجي تقدم لها واحد تاني تقول له انا كنت متجوزة وانت مطلقة فيقدر يتجوزها. الكلام ده ايام موسى. طب لما دخلنا في شريعة الكمال، مش احنا في الاكليل بنقول شارع شريعة الكمال؟ شريعة الكمال انه لا طلاق. قيل من طلق امرأة فليعطيها كتاب طلاق، اما انا فاقول لكم ان من طلق امرأة الا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فانه يزني. فاذا موجودة في مكة وفي مرقس وفي لوط. في سفر ملاخي يقول قلتم لماذا؟ ليه انت يا رب زعلان مني؟ قال من اجل ان الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي انت غدرت بها، وهي قرينتك وامرأة عهدك انت غدرت بها. بعدين في الآية بعدين يقول فاحذروا لروحكم ولا يقدر احد بامرأة شبابه لانه يكره الطلاق. فاحذروا لروحكم لئلا تغدروا. طب افرض واحدة تعبانة مع جوزها بيضربها وانسان قاسي القلب ومش مريح، واضطرت تركب له البيت وتمشي والا هيموت. فقال ان فرقته لو سبت له البيت فلتلبس غير متزوجة او لتصالح رجلها ولا يترك الرجل امرأة. لما تيجي واحدة تقول انا جوزي بيعمل وبيساوي وفعلا يكون هو انسان مفتري حققنا في القضية لان هو فعلا متع مش هيك، ودلوقتي سايباه وقعد عن والدي، هل من حقي اتناول؟ نقول لها بنت من حقك تتناول. تعرفين انت نقول لها ما تتناوليش؟ لو راحت رفع قضية عملت خلع وطلاق وراحت تتجوز وبعدين تيجي تقول لها بنت مفيش جواز، تروح ملفه من حته ثانيه وتتجوز عند اي حد، وتيجي تبقى عايزه تنام، نقول لها لا انت ما سمعتيش كلام الانجيل. طب افرض اتطلق وهي قاعده في حالها ما اتجوزتش ومش ناويه تتجوز، قالت انا هتجوز ثاني ايه، مش كفايه مره واحده؟ هو اللي يتعذب مره يتعذب ثاني، خلاص قعدت بقى في حالها كده. تناول ولا ما تناولش؟ تناول طبعا. الغلطه ان الواحد بعد ما يطلق عايز يتجوز.